بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 43. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى. فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة العظيمة، عبادة المراقبة، وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فالذي يعلم أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى لا بد أن يراقبه جل جلاله في قوله وفي عمله وفي حاله وفي خطراته وفي سكونه وحركته. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو الرقيب. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا معناه أدلته، ثم بدأنا نتعرف على ثمرات الإيمان بهذا الاسم. انتقلنا إلى الحديث عن عبادة المراقبة من خلال آيات القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى الحديث عن عبادة المراقبة من خلال السنة المطهرة، فذكرنا ثلاثا من الأحاديث. ذكرنا ثلاثة من الأحاديث في باب عبادة المراقبة. كان الحديث الأول هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. علمنا أن العامل المشترك في جميع أعمالهم هو عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي معلما مربيا وهاديا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام الترمذي في سننه، وصححه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق من عبادات وطاعات؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، أي أمسك بلسان نفسه، وهذا شفق منه عليه الصلاة والتسليم، فكان يستخدم جميع الوسائل التي تتاح من أجل توصيل الخير للغير، بالقول، بالعمل، بالتقرير، بضرب المثل، بالطريقة العملية التي نراها الآن يشير إلى لسان نفسه عليه الصلاة والتسليم، وهذا يبعث في نفوس الدعاة إلى الله وطلبة العلم الهمة العالية في توصيل الخير للغير، وبذل الوسع من أجل سلامة الناس والأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. أخرجنا من أجل هذا كما بيّن ربنا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمسك النبي بلسانه، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وطبعا معاذ لا يمكن أن يخفى عليه أن المرأة يؤاخذ بالقول الخبيث، فما سأل عن هذا معاذ؟ معاذ أعلى بالأمة بالحلال والحرام، ولكن كما قال الشراح: معاذ سأل عن المباح. هل يؤاخذ الإنسان بالمباح في الكلام؟ أحيانا نجلس مجلسا نتكلم كلاما مباحا، ولكن فيه ضياع للأوقات، ليس فيه الحرمة، كما أنه خالع عن نفع في دين، كما يحدث من الكثيرين منا. مثلا حضرتك تقول: البارحة سهرت قليلا، كان عندي هاتف، واتصلت بالوالد، اتصلت بالوالدة وبعض الإخوة، وكان عندي عمل أنجزته للشركة، بعض الأوراق رتبتها. قعدت تتكلم من وراء الساعة بتحكي لنا هذا الكلام من المباحات، لكن تراه فيه ذكر لله الإجابة له، تراه فيه حرام أبدا، ولكن مجرد هذه الكلمات المباحة تقطع وقتك، ورأس الماء ووقتك رأس مالك. لماذا تصرف في القول هذا؟ أنا لا يعنيني أن أعرف أنك سهرت امبارح، واضح؟ لا يعنيني أن أعلم أن حضرتك كنت بترتب شغلك بتاع تاني يوم، هذا لا يعنيني. فشغلت وقتي وشغلت وقتك بكلام لا ينفع ولا يضر. فمعاذ سأل عن مثل هذا: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. معاذ يعلم أن الكاذب يؤخذ به الإنسان، معاذ يعلم أن الغيبة والنميمة والبهتان والسب والطعن يؤخذ به الإنسان، إنما سأل عن ماذا؟ عن مثل هذا الباب الذي يغفل عنه الكثيرون منا، يغفل عنه الكثيرون منا. كثيرون يضيعون أوقات وأوقات وأوقات في كلام ومناقشات ومجادلات لا تنفع ولا تضر. واحد مثلا قرأ مقال عن الهندسة يقعد يحكي، واحد عن الميكانيكا عمال يحكي، واحد تاني يقول لك ده أنا قرأت في الطب مش عارف طب يعني، وأنت مش طبيب اسكت، الطب لا يؤخذ بالقراءة، واضح؟ وهكذا واحد تاني عن أخبار الرياضة وعمال يتكلم، وربما يجر هذا المباح إلى المكروه ثم يجره إلى الحرام والعياذ بالله ربنا. فعن مثل هذا سأل معاذ، قال يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك. كلمة ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، ما قالها النبي على سبيل الدعاء على معاذ أبدا، دائما كل ما يصدر في هذا الباب يقول عنه العلماء قاله النبي على سبيل عادة العرب، يعني جرى على لسانه على عادة العرب، يعني هذه الكلمة عادة عند العرب يقولونها لبيان أهمية الباب وأهمية الأمر وأهمية الموضوع، لا بنية الدعاء على من يسأل، واضح؟ فقالها النبي على عادة العرب لبيان عظم الأمر وأن الأمر جلل وخطير، ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو كما قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. بدأنا نقف أمام هذا الحديث يا إخوة، واستخرجنا منه جملة من الفوائد الإيمانية، كان منها حرص الصحابة على العلم النافع، ودائما العلم يقيد بالنافع يا إخوة، النافع أي الذي يثمر العمل الصالح، لأن العلم الذي يثمر العمل الصالح ليس بنافع، ليس بنافع، فثمرة العلم العمل، ما قيمة أسفار يحملها المرء في صدره ولا يعمل بها؟ لا قيمة. القرآن وصف هؤلاء من بني إسرائيل وشبههم بحيوان هو الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يتنقل وعلى ظهره مكتبة علمية كاملة، هل يستفيد من الحمار؟ الإجابة لا. نعم يستفيد منها الناس، لكن هو لا يستفيد، إذن يضر نفسه، فأصبح العلم حجة عليه لا حجة له. لذلك نقول دائما إذا تعلمت أمرا لابد أن يثمر فيك العمل الصالح، فهذا هو العلم النافع، لم يثمر عملا إذا ليس بعلم نافع. أذكر أحد المشايخ قديما كنا نحضر لهم في باب الدار الآخرة، فكان في كل محاضرة لا إخوة يقول بداية يا إخوة الذي يأتي إلى هذه المجالس المتعلقة بالقيامة وما بعدها والأهوال الجسام ولا يستفيد ولا يتغير فلا يأتي، لا يأتي، إنه ما تعلم. هذه المجالس لابد أن تثمر فيك ثمرة، بعد كل مجلس علم بتحضره حضرتك شوف البيت أنت غيرك، حضرت للشيخ سعيد في العقيدة هل تغيرت بعد المحاضرة اللي أنت سمعته في الدرس أثمر فيك الخير ولا لا؟ هذه واحد. حضرت الدرس الفقه وتعلمت حكم معين هل طبقته؟ علمته أهلك؟ علمته ولدك؟ علمته من تعرف من أقرانك في العمل في الدراسة؟ عند واجبك، واضح؟ لا ما أثمرش، يبقى أنا ما تعلمتش، يبقى أنا ما تعلمتش. حضرت درس في الرقائق ماشي كده في علاج القلوب هل أثمر؟ فعلا رجعت نفسك، فعلا تنبهت لخطورة الأمر، فعلا بدأت تعيد ترتيب الوقت وتنظيم الوقت وتهتم بتحصيل العلم النافع اللي يثمر العمل ولا لا؟ لا ما أثمرش فيه، بس لازم تراجع نفسك، لازم تراجع نفسك، هذا ليس بعلم، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. فقلنا كان الصحابة حريصين على العلم النافع الذي يثمر العمل، لذلك في سؤال معاذ اخبرني بعمل، هو عايز يتعلم، يتعلم يعمل، لأن العلم إيش؟ عمل. كان منها أيضا أن أصل دخول الجنة توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك، كان منها أيضا أن طريق الولاية الحق للرحمن جل جلاله بأداء الفريضة ثم النافلة. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. وكان منها بيان رأس الأمر والإسلام، كان منها بيان عمود الأمر والصلاة، كان منها ذروة السنام الأمر والجهاد سبيل الله، وفصلنا في هذه الموضوعات. ثم انتقلنا إلى اللسان وخطورته. كف عن الكلام، تكلمنا عن خطورة الكلمة، وبدأنا نقف مع آفة من آفات اللسان قل أن يسلم منها حتى المتكلم، عافانا الله وإياكم. فعندما نتكلم كما أقول لكم كثيرا، لأن بعض الإخوة حين يجد نوع شدة في القول فيعتقد أني أقصده، ولا أنا أقصد نفسي والله قبلك، والله على ما أقول شهيد، ما تكلمت في آفة من الآفات إلا وخطبت نفسي وعرضتها على نفسي قبل من يسمعني. والله يا إخوة لازم تفتش في نفسك أنت، كما أقول لك دائما أقرب الأذان لقول المتكلم أذنه، أقرب أذن لكلامي أنا، أديني قاعد بينكم هون، فين الأذن القريبة من قولي؟ أي أذني أنا أقرب أذن، فأنا أخاطب نفسي قبلكم. فكلنا ذو خطأ، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الزلل، وأن يعصمنا من البدع والمخالفات والأهواء، لأن فارق بين خطأ عارض يرجى له التوبة والعودة وتبديل السيئة الحسنة، وفارق بين خطأ في أصول، خطأ في منهج، خطأ في اتباع هوى، لأن صاحبه للأسف يعتقد أنه دين، فلا ترجى له توبة بخلاف العاصي كحال وحال الكثيرين. المعصية عارف أنها معصية فبراجع نفسي وممكن أرجع وبفعلها وأنا نادم، وأحيانا الضمير يؤنبك، إنما صاحب البدعة لا لا لا، ده صاحب البدعة بيراك أنت ضل ومضل، صاحب البدعة لا يرى لك نافع. وده اللي قال عليه شيخ الإسلام، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هو بيعتقد أنه على طاعة فبيعلو، فقل أن يتوب مثلها. فنسأل الله أن يعصمني وإياكم من الأهواء، اللهم فما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا وذمه الله عز وجل. لذا أقول لك أنا عندما أتكلم لا تحمل قولي أني أقصدك، بل أقصد نفسي قبلك، ثم إن كانت فيك هذه الآفة التي أتكلم أنا عنها عالجها بينك وبين ربك، ليست فيك احمد الله. في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. الحمد لله أنا ربنا عصمني من الآفة دي، يا رب لك الحمد. من الذي وفقني إلى البعد عنها؟ الله سبحانه يحمد. طيب، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس. طب لله الحمد من أنت ما زلت على قيد البسيط والحياة، تتدارك أمرك، لأن في الآخرة فلا يلومن إلا نفسه. طب في الدنيا ممكن أتوب؟ نعم، لا يحال بينك بين التوبة إلا في بابين أو حالين، عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من المغرب، فبادر، لازم نبادر بالتوبة. ودائما وأبدا اشكر لمن ينصح ويذكر، فهو ليس بعدو لك بل هو أرحم الناس بك، هو أرحم الناس بك، اللي يبين لك عيبك ويذكرك دائما أبدا، هذا أوفى الناس لك، وهذا أحفظ الناس لك، وهذا أرحم الناس بك. ولذلك نقول دائما أبدا كما قال سلف الأمة، علماء السنة أرحم الناس بالناس، هم أرحم الخلق بالخلق. وذلك قال بعضهم نحب علماءنا أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا، فآباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا نار الآخرة، نار الآخرة. فبدأنا نقف مع هذه الآفة الأولى من آفات اللسان، وهي آفة الغيبة. الغيبة تكلمنا في الدروس الماضية عن مفهومها، فرقنا بين الغيبة بين بعض المصطلحات القريبة منها، زي الإفك، زي البهتان. بدأنا نتعرف على أدلة تحريم الغيبة من القرآن ثم من السنة، ثم ختمنا اللقاء الماضي بآثار السلف الصالح في باب الغيبة وذكرنا بعضا منها. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. طبعا حكم الغيبة كبيرة من الكبائر كما أشرت لكم، وطبعا السامع للغيبة دون إنكار مع رضا كالمتكلم بالغيبة. حضرتك مثلا جلست في مجلس فيه غيبة، لم تنكر، لم تفارق المجلس، بل استمعت، أنت مثل المتكلم في الإثم والعياذ بالله، والعياذ بالله. ويكفيك سوءا أن المتكلم بالغيبة أفرغ أسوأ ما في جعبته في وعائك أنت. شوف بقى الشر، يعني المغتاب خرج أسوأ ما عند قلبه في الغيبة في وعاء مين؟ السامع، أنت اللي بتسمع، فوضع في وعائك أسوأ ما عنده وما أنكرت، فأصبحت أشر والعياذ بالله رب العالمين. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم مثلهم. فهي كبيرة من الكبائر السامع لها والراضي بها كالمتكلم في الإثم سواء. اليوم هنبدأ نتعرف على بعض الأحكام الأخرى في باب الغيبة لأهمية الباب، وهي فضل الدفاع عن عرض الآخرين. فضل الدفاع عن عرض أخي المسلم إذا اغتيب وأنا حاضر. عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا الحق في باب الفضل والمنة. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وحسن إسناده المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب غاية المرام في شرح عمدة الأحكام. فالحديث صحيح، يعني حضرتك جلست في مجلس يذكر فيه مسلم بسوء، فغضبت لله عز وجل وقمت بحفظ أخيك في غيبته فذبت عن عرضه وقلت للمتكلم اتق الله. هذا الفعل وإن رأيته أنت يسيرا في مستطاع أي أحد يا إخوة أن ينكر، لكن انظر إلى الثواب المترتب عليه، حقا على الله أن يعتقك من النار. الله أكبر. كم مرة يا إخوة أخ مسلم ذكر في حضورنا، وكم مرة أنكرنا، كم مرة غضبنا لله. أحيانا يا إخوة يحمل الإنسان على سماع الغيبة نوع مجاملة للمتكلم، وانتبه لهذا. ربما الواد الشيخ علاء اللي جاي معايا ده عارف إن أنا الشيخ شيخه، يعني أجي أغتاب مثلا حد فيجاملني ويسكت، هذه خيانة من التلميذ للمعلم، خيانة من التلميذ للمعلم. لماذا؟ لأن التلميذ إن رأى خطأ معلمه فلم يأخذ على يده ويذكره بربه يعد من الخائنين. دي أمانة يا إخوة علمية. يا عم الشيخ ده هو الشيخ، طب استفصل من الشيخ، استفصل من الشيخ، شيخنا تعلمنا أن الغيبة كذا، فما توجيه ما قلتم في فلان؟ لازم تسأل بأدب، مش هنقولك تيجي الأدب مع شيخك، لا، يعني تعلمنا من حضرتك أن الغيبة كبيرة من الكبائر، والآن رأيناك تذكر فلانا في غيبته بما يضره أو يسوءه، فما توجيه ذلك جزاكم الله خيرا؟ شوف الأدب، ينتبه الشيخ فيبين لك، إن كان يتكلم بحق سيبين لك، يقول لك مثلا تكلمنا في فلان لأنه وقع في بدعة والدليل كذا وكذا وكذا، وهذا النوع من الكلام لا يعد غيبة والدليل كذا وكذا وكذا، واضح؟ فيطمئن قلبك إذا تكلم الشيخ بطريقة شرعية ليحذرنا من شر، لأن احنا لسه نتكلم عن حالات الغيبة المباحة. خلاص طيب يا شيخ، تيقنت من هذا نصحته؟ نعم نصحناه فلم ينتصح، فحرصا منا على ديننا ننبه الإخوة الأفاضل ألا يقعوا في شره. ماشي، يبقى كده الشيخ بيتكلم إيه؟ طريقة شرعية مع الدليل ويبين الحيثية. الشيخ إن كان يتكلم بهوى وكان شيخا هيراجع نفسه بسرعة، يقول له جزاك الله خيرا أنا فعلا أخطأت، فلا تأخذوا هذه عني، ربما وقعت في نوع غضب أو نوع كذا، وأنا بشر أصيب وأخطئ. ويا إخوة دي عظمة الإخلاص بقى، المخلص إن أخطأ قال أخطأت وبين أنه أخطأ. لماذا؟ لأنه لا يخشى إلا الله. إياك أن تخشى الناس، هذه آفة. أنا أخطأت، ما يضيرني أن أقول أخطأت، لا شيء إلا كبر النفس بقى. دي إن عافانا الله إياكم من هذا الباب، لسه نتكلم عن تلك الآفات يعني. ففعلا صاحب الحق إن ذكر عندما يقع في المخالفة تذكر وعاد، وده كان أبلغ درس للطالب بقى. خلي بالك، أو أحيانا دي بنغفل عنها، أحيانا يا إخوة الدروس العملية من أهل العلم طلابهم تفوق مواعظ وخطب على المنابر والكراسي التدريس، إنه يريد أن يرى في شيخه التطبيق العملي. التطبيق لإيش؟ العمل، هل يعمل بقوله ولا لا، فيريد أن يراه عملا، يراه إيش؟ عملا. ودي مهمة أوي. إذن أمانة إن أنت تذكرني وأنا أذكرك، فإن رأيت مني اعوجاجا أنا أقول لك هذه أمانة لابد أن تأخذ بيدي وتذكرني بربي. والله إخوة ما جلسنا لبعض علمائنا في محاضرة إلا وكان يقول هذا نصا ينقله عن ابن الجوزي وغيره، فكان يقول معنى كلامه أنا أمانة بين أيديكم وأنتم أمانة بين يدي، أمانة أن أبلغكم الحق بدليله، وأنا أمانة بين أيديكم إن رأيتم مني خللا ذكروني بربي عز وجل، فأنا أولى بالتذكير منكم. وده حق. بل كان ابن الجوزي وهو من أعظم وعاظ الأمة في سلفها كان يحرك القلوب، فكان يجلس ويقول في موعظته ويبكي، يقول لمن يسمعه إن نجوتم غدا فابحثوا عني، فإن لم تجدوني فسألوا ربكم الشفاعة لي وقولوا يا رب عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا. الله أكبر، وابن الجوزي يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. فآدي الأخوة. فإذا يا إخوة، اللي بيدافع عن عرض مسلم في غيبة كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار، وكفى بهذه. ده بابه، باب من أبواب الجنة يا إخوة، يعني وطن نفسك على ده. إذا ذكر فلان في غيبته بسوء ذكر من يتكلم وذب عن عرض أخيك، باب للجنة وسهل جدا ويسير. خلاص، فلا تجامل في الحق، لا تجامل، ده حق. وفي آدم، عندما نقول لا مش معناه تسيء الأدب، لا لا، بأدب وبحكمة، بأدب وبحكمة. هذا باب، فباب عظيم جدا لابد أن ننتبه له. أيضا عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال سمعت ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، النبي كان يكنيه بهذا يا ابن أم عبد. يبقى مين ابن أم عبد؟ عبد الله بن مسعود الصحابي، ترجمان القرآن، فقيه الصحابة وعالمهم رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه عمر كنيف مملوء علما أثرت به أهل القادسية. شوف بيان قدره عند عمر. كنيف، كنيف في لغة العرب المكان اللي بيضع فيه الراعي الأدوات الهامة الخاصة به، عايز يقول لك ده يعني حاجة غالية قوي، ومملوء علما أثرت به أهل القادسية لما أرسله إلى الكوفة وغيرها فقيها معلما قارئا للقرآن مقرئا له. فكأن عمر يعني عايز يقول لك ده غالي قوي علينا وعلم وافر، ولكن هنؤثركم لفضلكم عندنا فهنبعث لكم عالمنا. الله أكبر، من يقول هذا؟ الفاروق عمر. فلك أن تعرف قدر ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره. الله أكبر، شوف الكده يا أخو، مؤمن، ها مؤمن، فلازم تنتبه. إنما طبعا أهل البدع والأهواء وأهل الفسق والإفساد في أرض الله لابد أن يحذر من شرهم. من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة. يا هتجد الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، والله والله يا إخوة. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد لقمة أو لقمة شر لقمة شرا من اغتياب مؤمن. يا أشر شيء يا إخوة إن أنت تسمع لغيبة مؤمن ولا تنصره. إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد. مشكلة خطيرة جدا. إذن إحنا عايزين نخرج من هذا اللقاء بهذا الباب: كيف أذب عن عرض المؤمنين إن اغتيب أحدهم في حضرتي؟ لأن ده باب إلى الجنة، لا تفرط فيه، لا تقصر. تعالوا بقى نتعرف على أقسام الغيبة. الغيبة لها أقسام، نعم. فعندنا الغيبة المحرمة، وعندنا الغيبة الواجبة، وعندنا الغيبة المباحة. والمباحة ست أبواب: في غيبة محرمة، وفي غيبة واجبة، وفي غيبة مباحة، في ستة أحوال. أما المحرمة وهي أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بما يكره، أي بعيب فيه مخفي، عيب مخفي عن الناس أنت تعلمه فتذكره بين الناس وتغتابه في عدم وجوده، سواء كان هذا العيب خلقي أم خلقي. خلقي مثلا من أخلاق أخيك سيد سرعة الغضب. عندي خلق أنا عصبي شوية مثلا، يعني فتيجي أنت في غيابي لما أذكر تقول ده عصبي يا راجل، أنت ما قلتش حاجة كذب، حقيقة أنا فعلا عصبي. لكن هل أنا أحب أنك تقول عني أن أنا عصبي؟ لا، يبقى دي غيبة. ده يا راجل ما تعرفش تتكلم معاه، ربما حضرتك لما جيت تتكلم معايا كان الوقت غير مناسب، كان عندي عذر معين، فلماذا عممت شأني كله بهذا الباب؟ احنا بشر لنا تغيرات وتقلبات وأحوال، قد أكون مريضا والوقت غير مناسب مثلا لسؤالي، وجيت سألتني في وقت أنا فعلا في كرب أو ضيق أو كذا أو مرض أو علة فنهرتك، فلماذا عممت هذا كخلق عندي مثلا يعني؟ فده العيب الخلقي، شدة أو غلظة أو جفوة أو سوء خلق معين فتذكره في غيبتي. أو الخلقي مثلا فلان أعرج، فلان في عمش في عينه، فلان مثلا يضطرب في هيئته عندما يتكلم مثلا، في بعض الناس يعني ربما ويتكلم يتهز شوية، ربما يرتعش خلقا، تيجي انت يا رجل بيعرف يتكلم ده بيقعد يتهته يتهته، عنده حرف التاء شويه يعني بيطلعه بالعافيه مثلا، ونتنضر بهذا حتى نضحك الناس وحتى نقلل من شأن اخينا. شوفوا هو ماشي بيعمل ازاي، بيطوح رجليه ازاي، بيعمل ايديه ازاي، حول ولا قوه الا بالله. يا ولدي لماذا ترى القذى في عين اخيك ولا ترى الأودة في عين نفسك؟ واضح؟ هذه قضايا خطيرة جدا. يبقى انتبه، فلا تذكر عيبا لا في خلق ولا في خلق في غيبة أخيك. كذلك يكون في الدين وفي الدنيا، لا تعبه دينا ولا دنيا في غيابه. ولا شك أنه محرم في الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرنا الأدلة في هذا الباب من القرآن والسنة وأجمعت الأمة على ذلك. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الغيبة في كتاب الروح، قال: وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه، يعني التقليل من شأنه، لتضع منزلته من قلوب الناس عشان تقلل قيمته عند الناس، وده الغالب في الكلام عن الناس، فهي الداء العضال يا رب سلم، المرض العظيم الذي أعضل الأطباء في الدواء، ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب يا رب سلم. شوف التشبيه العجيب، يقول لك الغيبة دي نار الحسنات تأكلها كما تأكل النار الحطب. شوف كده، الحطب عندما تضعه في النار المحرقة تأكله أكلا، كذلك الغيبة تأكل الحسنات. وإحنا يا أخو حسناتنا قليلة قوي، ربنا عافين. ده كان الحسن البصري لما يقال له أن فلان اغتابك أو تكلم فيك يقول: الحمد لله، حسنة جاءتني لم أعملها ولم أتعب في تحصيلها ولم يدخلها رياء. ودي اللي تعني لم يدخلها إيش؟ رياء. يمكن أنا لما أقوم بالحسن يدخلها إيش؟ الرياء فتحبط، إنما دي جاءتك بلا كلفة وبلا تعب وما فيهاش رياء. الله أكبر، شوف كيف الغيبة بتأكل حسنات المغتاب، مشكلة خطيرة جدا. وإحنا حسناتنا إيش؟ قليلة، فعايزين نحرص عليها، خاف على الحسنة اللي أنا بعملها حتى لا تضيع مني وتؤكل بالغيبة. إذن لابد أن نحرص على هذا الباب في ضبط اللسان. النوع الثاني من الغيبة، الغيبة الواجبة، يجب الغيبة هنا، وهي الغيبة التي يحصل بها للفرد نجاة مما لا يحمد عقباه. مثلا فلان يمكر بأخيك، مثلا فلان يريد قتله أو سلب ماله، فأنت تذهب لتخبره يا فلان انتبه، فلان يريد بك كذا، هذا واجب، لأن ده رفع ظلم، رفع إيش؟ ظلم، واجب شرعي إنك تخبر. ومن هذا الباب كثير من الأحوال كان بعض الصحابة يخبر بها النبي، من ذلك مثلا قصة الجلاس بن سويد وعمير بن سعد رضي الله عن عمير بن سعد. عمير بن سعد صحابي جليل من شباب الصحابة الصادقين في إيمانهم، تزوجت أمه بعد موت أبيه الجلاس بن سويد وكان ثريا، أغدق المال على عمير، أنفق نفقة جيدة واهتم بتربيته، وبعدين في يوم جيش العسرة وقف هذا الفتى الأنصاري صادق الإيمان عمير بن سعد يسمع النبي يرقب الناس في تجهيز الجيش وفي الإنفاق من أجل تجهيز الجيش، رأى الصحابيات يأتين بحليهن ويضعنها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الصديق يأتي بكل ماله رضي الله عنه، رأى عمر يأتي بنصف ماله، رأى عثمان يقوم بتجهيز الجيش من ماله الخاص، عمير بن سعد يبحث عن زوج أمه هذا الثري، أين هو؟ أين هو؟ إنها الجنة، والمؤمن حريص على كل من حوله، لم يجده، فانطلق مسرعا إلى بيت أمه ليرى الجلاس بن سويد جالسا حيث الطعام النضيج والماء البارد والوسادة. فقال له عمير: يا عم، أنت هاهنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الجنة، الله أكبر، أنت قاعد هنا بتاكل ومنعم والصحابة بيتسابقوا على الجنة؟ فقال كلمة الكفر، قال: لو كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. وظهر منه النفاق. يا الله. فقال له عمير: والله لأرفعنها لرسول الله. لابد أن أخبر النبي. هنا بقى دي اسمها الغيبة الواجبة، ده نفاق، والنفاق مقرب الإسلام والمسلمين، الحاق الضرر بالإسلام والمسلمين، طعن في النبي الأمين، فهذا لابد من نقله. فذهب عمير إلى رسول الله مسرعا وقال ما قاله الجلاس بن سويد على سمع الناس. فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق يقول بئس الفتى هو، إن الجلاس بن سويد أحسن إليه وأغدق عليه وكرمه، ثم يقول فيه هذا. وفريق يقول نعم الفتى هو، صادق الإيمان، حريص على دينه. والنبي ينظر وقد سكت عليه الصلاة والسلام. وهنا أصبح هذا الفتى في موقف كما يقال يحصل عليه، أمر جل الآن، يا ترى هل يصدقني النبي أم يصدق الجلاس بن سويد؟ يا ترى كيف يكون موقف بين الصحابة؟ وما هي إلا لحظات، وتصبب النبي عرقا عليه الصلاة والسلام. وقال قبل ذلك: ائتونا بالجلاس بن سويد نتحقق من قوله. وجاء جلاس بن سويد: هل قلت ما قاله عمير؟ قال: والله ما قلت. يا الله، دي مشكلة كبيرة قوي يا إخوة. الآن موقف صعب جدا، أهو أقسم بالله أنه ما قال. كيف يكون موقف عمير بن سعد؟ فإذا بالنبي يتصبب عرقا ويصمت، الوحي يأتي، فأنزل الله قرآنا يصدق فيه فتى الأنصار، ويكذب فيه الجلاس بن سويد، ويفتح أمامه باب التوبة، سورة التوبة يا إخوة. فما أن فرغ الوحي من رسول الله إلا وقال النبي، قال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الله أكبر، الله أكبر. وبعدين يفتح باب التوبة: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. عندها قال الجلاس: بل أتوب يا رسول الله. هذا القرآن، أتوب يا رسول الله، وقبل الله توبته. فكان بعدها فتى الأنصار عمير بن سعد إذا دخل على مجلس الجلاس بن سويد يقوم من مجلسه ويجلسه في مكانه ويقول له مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. هذا صدق الإيمان، دي غيبة واجبة ترفع للنبي. كذلك إذا انتهكت حرمة مسلم وكان فيها إضرار بالمسلم محقق، لابد أن ترفعها حتى يأخذ حذره، ده واجب شرع. فكل ما ورد في السنة من هذا الباب يدخل فين؟ في هذه الغيبة الواجبة التي يجب على المسلم أن يحذر من قيلت فيه ودبر له ومقر به، إن ده باب رد الظالم عن ظلمه وحفظ المظلوم أن يظلم، وهكذا. طيب النوع الثالث بقى الغيبة المباحة، يعني الغيبة تباح لا يأثم قائلها، بل قد يثاب على حسب عظم الجرم أو الفعل. وهذه الغيبة إخوة المباحة عددها العلماء بستة أبواب، يعني في ستة أحوال تعد الغيبة مباحة. الباب الأول باب التظلم. باب إيش؟ التظلم. يعني التظلم يعني رفع المظلمة عن نفسك باللجوء للحاكم أو القاضي. في عندي مشكلة بيني وبين أخي المسلم، في ماليات، بيني وبينه قرض ودين لا يريد السداد وعنده، فأنا لا أستطيع أن أخذ منه الحق، فأذهب إلى من؟ القاضي، برفع قضية عند القاضي المسلم. ما شكواك؟ أقرضت أخي فلان مبلغ كذا ولكنه يماطل في السداد وعنده. طب ما يماطل بغيبة صح؟ هو يكره أن يقال عنه ذلك ولا إيه؟ لكن الآن في موضع تظلم، وفي موضع التظلم لا تعد غيبة، تباح لك ولكن تكون على قدر المسألة ولا تتعداه. اليوم مثلا في بلاد المسلمين خلاف بين زوج أو زوج، يرفع الأمر للمحكمة، خلاص الزوج عشان يحرم الزوجة حقها مثلا يجيب 2 شهود بالزور ويدعي كذا ويدعي كذا ويعمل محضر قد كده، وعلى النقيض برضو الزوجة تجيب 2 شهود ده بهدلني وضربني وكسر لي البيت وتخلي مثلا حد يخبطها في وشها لكمتين يورمها وتعمل محضر قد كده توديه في داهية مثلا. ها هذا بهتان، هذا كبير من الكبائر لا يجوز. فالتظلم يكون على قدر الحاجة فقط، فعل كذا فقط، لكن ما فعلش كده محبش بقى نقعد بقى نجيب 2 3 و10 عشان يعني يقول لك الموضوع يكون محكم، لا محكم. وإذا شوف حتى حديث النبي في باب القضاء يا إخوة والحكم، قال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه متكلم، يعني في ناس يخفي عن بالكلام يجعل الحق باطلا ويجعل المعروف منكرا، إن من البيان لسحرا. فممكن عنده إتقان للقول والتاني عين الخصم ما بعرفش يتكلم، في بعض الخصوم يعني ما يعرفش يبين وما يعرفش يفصح ومشكلته مشكلة يضيع حقه ده يعني. فالنبي قال لك لا استنى، إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه، لأن القاضي بيقضي بإيه؟ بالبينات، أوراق وكلام شهود، ما بيقضيش بعلمه، فأقضي له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو يترك، أو كما قال النبي يعني لا تنجو يا من تظلم، وإن اعتبرت أن فصاحتك أو ليك للأعناق النصوص أو كذا فيها كسب لك، لا 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 هذا ظلم بين. يبقى باب التظلم محتاج إخلاص، محتاج لورع، عندما تذكر سوءة أخيك للتظلم يكون بالقدر المباح فقط. مثلا يفعل في كذا، يسيء معي الخلق، يسبني، يؤذيني، جاري يفعل كذا، هذا اللي حدث منه فقط، يبقى ده باب الغيبة فيه مباح. ثاني الاستعانة على تغيير المنكر، أنت تعجز عن تغييره. يعني في مسجد كايزرسلاوترن مثلا، أخويا أحمد الدكتور أحمد عنده بعض المخالفات، وأنا لو ذكرت أحمد ونصحته ما يسمعش مني، أنا بعيد عنه، لكنه يحب الشيخ سعيد ويسمع له، وأنا لا أستطيع أن أوصل الخير لأحمد، فأنا أستعين بالله أولا ثم أذهب للشيخ سعيد، يا شيخ سعيد يحضر لك فلان أحمد، الله يبارك لك في آفة معينة حاول في دروسك تعالجها أو تذكر بالله أو تنصح له بينك وبين، لأن أنا فشلت إن أنا أوصل له المعلومة دي. وهنا أيضا لابد من إخلاص وورع. أنا ما ذكرت من أجل الفضيحة، إن في بعض المكر يقول لك أروح أستعين على الغير منكر، هو عايز يفضح أحمد عن الشيخ سعيد. الله يعلم نيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا، ده فعلا عندي صدق حب لأخي فلان، أريد تغييره للخير، وأنا فشلت معه، فهناك من يستطيع ذلك فأذهب إليه حتى يغير هذا المنكر، لأنه عنده القدرة بفضل الله عليه أن يغير هذا، فأذكره له بضوابط الإخلاص. يبقى هذا لا يعد غيبة. الباب الثالث الاستفتاء، الاستفتاء وطلب الفتوى من عالم، وضبطها عالم تاني مش أي أحد، لأن الله تعالى أناط الفتوى بالعلماء، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقولش هروح أسأل فلان وفلان مش من أهل العلم وأذكر له، لا لا لا، تستفتي إيه؟ هذا ليس من أهل العلم، هذه غيبة، انتق الله. أنا أسأل عالما، الدليل رضي الله عن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنه، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني فيه إقطار في المالية، في مصروف البيت ماسك شوية، يعني عنده حرص شوية، وهذه موجودة في كثير من الناس. أفأخذ من مالك؟ يعني الآن عندي أولاد وعندي مسؤوليات، ما يعطيني من مال لا يكفي، هل يحق لي ويجوز لي شرعا أن آخذ من مالي بغير أن يعلم زوجة بتستفتي؟ ما جاءت تفضح زوجها، ولكن جاءت تعرف الحكم الشرعي من رسول الله، فماذا قال لها النبي؟ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك، أو كما قال النبي، أيجوز للزوجة أن تأخذ ما يكفيها؟ محتاجة طعام، ما فيش مال، هو لا يعطيها، تجوع ويجوع أطفالها، لا، تأخذ بالمعروف، يعني القدر الإيه؟ الحاجة فقط، مش تصرف بقى، لا 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 لا، على قدر الحاجة الضرورية فقط، أكلك، لبسك، حفظ أولادك وتربيتهم فقط، غير كده مزاد لا يجوز إلا بإذنه. فهنا باب استفتاء. في هذا الباب مثلا تأتي حضرتك عندك مشكلة مع الزوجة في البيت، وأنت تريد أن تعرف كيف تتعامل معها شرعا، فتأتي العالم أو الداعية المعروف بالعلم، تقول يا شيخ زوجتي تفعل كذا وكذا وكذا، كيف أتصرف معها؟ ما أنت بتذكر مساوئه صح؟ ولكن ده في مقام إيش؟ طلب الحكم الشرع، طلب الفتوى، فهذا جائز أيضا بضوابط الإخلاص، ألا تقصد فضيحتها، ولكن أقصد معرفة الحكم الشرعي في التعامل معها. وقال العلماء وإن استطعت هنا ألا تسمي فهذا أفضل، يعني أقول مثلا يا شيخ ما حكم زوج زوجته تقول له كذا وكذا وتفعل معه كذا وكذا، كيف يتعامل معها؟ لأن هذه المسائل تعرض علينا من بعض المقربين، ونريد أن نبين لهم الحكم في هذه المسألة. أو يا شيخ كيف أتصرف في جار ما تسميهوش يفعل معي كذا وكذا وكذا، فده باب يباح فيه الغيبة بالضوابط هذه. الباب الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وده مع أهل البدع والأهواء وأهل الفسق والفجور اللي بينشروا خبثهم وشرهم على الأمة ولا رادع لهم ولم ينتصحوا، فهؤلاء لابد أن أنت تحذر منه. ليه؟ عشان ترفع الشر عن أهل الإسلام. فلان الذي عرف بالبدعة ودعا لها ولم ينتصح، يا فلان لا تسمع له ولا تأخذ عنه علما، فليس من أهل العلم. والسبب والدليل كذا وكذا وكذا، معروف بكذا، يرد نصوص الكتاب والسنة، يحتكم إلى العقل من دون الشر، يحرض الناس على البعد عن دينهم، يحرض الناس على سفك الدماء والفجور و فلا تسمع له. وفي هذا الباب قال العلماء: ذكر الاسم يكون عند الضرورة إذا أشكل على الناس، أما إذا كان بيان بدعته بضوابط الشر وتذكير الناس ومعرفة الناس وهم يعرفون، خلاص مش محتاج أن أنا أذكر أسماء. إن أحيانا بعض الناس معروف، مش محتاج أن أنا أذكر اسمه، مجرد أن تقول مثلا المسألة التي فيها كذا وكذا مسألة مخالفة للكتاب، مخالفة للكتاب والسنة، خلاص عرفت من القائل بها، اللي قاعد عارف مين اللي قال بها، مشهورة بين الناس معروفة، فمش محتاج أن أنا أذكر إيش الأسماء. لأن أحيانا ده بيكون نزغ من الشيطان يحملني على الفجور في الخصومة، ويكون التحذير على قدر إيش المخالفة، ولا تتعداها إلى العرض أو لكذا أو لكذا أو إلى ذوي المبتدع من أقاربه أو أبنائه أو أهله، ما لهم، لا علاقة لهم، خلاص نحن نعامل الناس بما ظهر منهم، أما القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. هل ظهر من ولده البدعة؟ لا. هل تبع أباه على البدعة؟ لا. خلاص، لماذا يؤخذ الابن بجريرة الأب؟ طب الزوجة لماذا يطعن فيها؟ وهكذا، والأقارب، إن في بعض الناس إذا خاصم فجر. المسلم ليس هكذا، المسلم صاحب عدل وإنصاف، لا يعرف الجور أبدا. فنحن عندما نعالج، نعالج على قدر الخطأ إن كان جسيما أو كذا، ونستخدم أرق وأعذب الكلمات حتى في شدتنا. أهل الإسلام هكذا يا إخوة، حتى في الشدة ننتقي أقوالنا. طيب، المسألة الخامسة: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر مثلا. واحد بيجاهر بشرب الخمر، أنت شايف في الطريق لا يأتي المسجد وماسك جزة الخمر، يا جماعة احذروا فلان. لماذا؟ يجاهر بالفسق، فاحذروا وانصحوا. خلاص، هذه ليست فضيحة، هذه ليست فضيحة. لماذا؟ لأنه ما شرب الخمر سرا. إمتى تكون فضيحة؟ إنه بيشربها في بيته سرا وأنا ما أعرفش، وسمعت خبر فجأة أفضحه. لا، مدام تستر ما تفضحوش، أنت مطالب بستره. لكن رأيت في الشارع زي اللي بيدخن ده ماشي فين في الطريق، لما جاء أنا أذكره تقول لي يا عم الشيخ بتفضحه، فضحته فين؟ ما هو فضح نفسه ولا إيه؟ صح، حتى في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ده بيجاهر. فده ما تقوليش بتغتابه، بغتابه في إيه؟ واحد بيشرب خمر في الشارع أهو، وأنت شايف ماسك القنينة والزجاجة وتقول لي الشيخ بيفضحه، بفضح مين؟ إمتى أفضحه؟ إن كان يشرب في بيتي وقد غلق أبوابه علي، وأنا علمت وأجي أقول للناس لا لا لا، لكن تالي يا شيخ هذا لا يجوز، الأصل هنا الستر، وانصح له بينك وبينه. إنما جاهر، خلاص هو جاهر، تيجي تقول لي أنت بتغتابه، كيف اغتبته؟ فقد جاهر بالمعصية والفسق، هذا لا غيبة له. زي ما اليوم مثلا تسمع بعض الدعاء يتكلم مثلا عن الجماعة بتوع الغناء والرقص والفساد ده، ويحذر الناس من شره، تقول له بيفضحهم؟ ده شاشات التلفزيون وصلت العالم كله يا اخوه، انا فضحت مين؟ واضح؟ تقول لي فننتبه لهذا الباب، فهذا الغيبة فيه مباحة. السادس التعريف بقى، باب التعريف. طبعا هنا خلي بالنا برضو غفلنا عن في الباب الرابع اللي هو باب النصيحة والتحذير من الشر، يدخل فيه كمان إن جاءك من يسألك عن شخص لسوف يتعامل معه، فأصبحت نصيحة. يعني أنا أريد أن أتزوج البنت هدى دي أو مسك، بيقول بنات الشيخ أحمد دول، خلاص الشيخ سعيد يعرفهم كويس، أروح للشيخ سعيد الله يبارك لك، أنا أريد أن أتزوج مسك. هذا ما ينفعش، بس جزاك الله خيرا. هل دي غيبة؟ لا، دي نصيحة. يقول لي ابعد يا شيخ سيد، اوعى تروح عندي. ليه يا عم؟ مسك لسه صغير هتجننك. صح يا مسك؟ مسك دي عسل. فنقول في باب الزواج وما شابه يجب النصيحة بما تعرف ولا تكتم، ولا تكتم. بس الآفة بقى بيروح الشيخ سيد، يروح قايل للشيخ أحمد الشيخ سعيد بيقول عليكم يا دي الليلة يا ابني بتيجي تسألني ليه؟ الله يهديك. خلاص لا، لازم تكون أمين. مثلا بلاش الزواج، أريد أن أشارك الشيخ أحمد في تجارة وأنا ما أعرفوش وهدفع مال، مين يعرفه؟ الشيخ سعيد. يا شيخ سعيد الأخ فلان فلاني عندكم بيصلي معكم عنده شركة كذا وأنا هشاركه، إيه رأيك؟ قل لي اوعى. ليه؟ ده خد الأموال من الإخوة في كذا سلوتن وضيعها، وانت ما تعرفوش هياخد القرشين اللي عندك اللي هم 150 يورو اللي معاك دول. يا ريت كل الناس زي الشيخ احمد في التجارة كنا. طبعا انا بضرب بيه المثل لانه ما بيزعلش مني، ها لو قلت بقى التاني ده قصدني ولا ايه؟ انا يا عم لا انا مش قصدك، انا باجي ابني ده اقول فيه براحتي. فهنا النصيحة واجبة يا اخوان، هنا النصيحة واجبة. واحد مثلا جاي يستدين منك عايز قرض وانت لا تعرفه، طب من يعرفه؟ ابو اكرم. يا ابو اكرم جالنا واحد من عندكم اسمه كذا 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 يريد ان ياخذ قرضا من المسجد، نعطيه؟ هل هيوفي؟ يقول لا لا لا، ما تتعامل معه. لماذا؟ ياكل اموال الناس. خلاص جزاكم الله خيرا. هل دي غيبه؟ لا، دي واجب ان انا تحذرني من الشر ده، تحذرني ده شر. يا ما ناس حتى معروفين كده في بعض المدن شغلهم الشاغل يجمع الفلوس من الاخوه 1000 يورو 500 يورو فجأة تلاقيه خد من البلد كلها وما سددش حاجة. طب هل بيأخذ فعل الاضطرار؟ لا 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 لا، بيروح يلعب بيهم. أعرف أحدهم مقامرا يقعد يقترض ويروح يلعب بقمار. يبقى أنت تعبان وطالع عينك وبتشقى وتعبان وهو ياخد منك ويروح فين؟ يلعب إيش؟ قمار ويضيع المال وما يسددش. فمثل هؤلاء لابد أن يعرف بهم. الباب الأخير هو باب التعريف، وباب التعريف ضابطه يا إخوة عدم علم من تخبره بمن تخبر عنه إلا بعلامة، إنما إن كان يعلمه وذكرت العلامة وفيها نقيصة هي غيبة. يعني إيه؟ مثلا أنا بقول للشيخ سعيد كان بيترجم للمحاضرة أمس الدكتور أحمد، وفي الشيخ سعيد يعرف ثلاثة اسمهم الدكتور أحمد، ثلاثة اسمهم إيش؟ الدكتور أحمد، والثلاثة من فلسطين والثلاثة من غزة. الشيخ أحمد من غزة، ربنا يفرج كربه. أقول له، يقول لي مين الدكتور أحمد؟ أقول له الفلسطيني. يقول ما الثلاثة من فلسطين؟ في ثلاثة عندنا في غزة من غزة يا شيخ سعيد، والثلاثة من غزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. القصير ده أباس، لأن الثلاثة فيهم واحد قصير واحد طويل واحد تخين مثلا، فقول له القصير ده جزاك الله خلاص عليك، يبقى الدكتور أحمد الحاج مثلا. يعني أنا لما قلت القصير هل أنتقص من قدره؟ لا، ما نقصر منه، ولكن أنا أقول تعريفا. ما عندك في الأئمة كمان الأعمش، ما اسموش الأعمش، سليمان بن مهران من أئمة الحديث، لكن كان يقال عنه تعريفا، لأنه ممكن يكون في أئمة كثر من سليمان. طب من سليمان؟ الأعمش. خلاص إمام الأئمة خلاص عرف، فده تعريف. الجاحظ، إن عينيك بارزة شوية كده، وده من أئمة اللغة خلاص، فما تقول الجاحظ هذه ليست غيبة، هذا تعريف بقدر العالم هذا. وهكذا، فإن كان تعريفا لا بأس ولا يعد غيبة، ولكن إن اختلط التعريف بنقيصة في قلبك يبقى غيبة، غيبة يا إخوة. واضح؟ زي مثلا خلاص احنا عرفنا في ثلاثة الدكتور أحمد والثلاثة مش عارفين نفرقهم من بعض، وأنا عايز أنتقص يا أخي اللي بيقعد يعمل كده ده ويقعد يوطي لا انت مش بتعرف بقى، ده انت عايز تنتقص. ما انا عارف اللي هتتكلم عنه. مثلا اقول له احمد وما فيش حد بالترجمة غير احمد واحد، ده الاثنين التانيين ما لهمش علاقه بالمسجد ولا بالترجمه ولا باي شيء. فبقول لك احمد يا اخي القصير ده بيترجم لي. الله الله الله، طب بتقول لي ما انا عارفه، انا عارفه، مش محتاج ان تقول لي القصير ولا. يبقى انت اردت نقيصه ودي غيبه لا يجوز. يقول ابن الامير الصنعاني: الذم ليس بغيبه في ستة احوال جمعها ونظمها في بيت: متظلم ومعرف ومحذر، أي ثلاثهم، ولمظهر فسقا، أي أربعة، ومستفت، أي خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، أي الست أحوال ذكرهم الصنعاني في كتابه الموسوم بسبل السلام لابن الأمير الصنعاني رحمه الله. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله رب العالمين، وهي من جملة الحسنات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ما أجمل الشرع ووضع الضوابط حتى يعصم أتباعه من الزلل أو من الخلل. طيب إخوة الإيمان والإسلام، ينبغي مراعاة الإخلاص عند تحذير الناس وذكر مساوئ الغير للحذر. لازم يكون عندك إخلاص إن أنا أفعل هذا قربة لله ونصرة لدينه وحفظا لسنة نبيه. إخلاص لا يغيب عنك. ثانيا، عدم تعيين الشخص ما أمكن ذلك، ما أمكن، لكن إذا اضطررنا لابد أن نعين سلامة للدين وصيانة الله. ثالثا، أن تذكر أخاك بما فيه بما يباح لك وفق الدليل الشرعي، ولا تفتح لنفسك باب الغيبة على مصراعيه. لأن في بعض الناس لما تفتح له باب يفتح لك كل الأبواب، وده ميزان دقيق. ولذلك الذي لا يحسنه نقول له: أن تخطئ في العفو خير لك أن تخطئ في العقوبة. يعني أنا لست من أهل العلم المتقنين اللي ممكن أتكلم في حق الناس تحذيرا، أسكت، ده مبتدع، أنا ما عنديش قدرة أن أنا أصف ده، فأعمل إيه؟ أسكت. طب يا عم الشيخ يقول لك طرقت، أنا ما طرقتش، أنا أخطأ في العفو أفضل من أن أخطأ في العقوبة. يعني إيه؟ ربما يكون اللي هتكلم عنه ليس مبتدعا حقا، لأن أنا ما عنديش الضوابط المنهجية اللي من خلالها أقدر أعرف الحيثيات وتكلمت، يبقى أنا أخطأت عقوبة، نفرت الناس عنه وصديت عن سبيل الله وكذا، ألام وأعاقب يوم القيامة. إنما لو أنا ما تكلمتش فيه خالص، أنا أخطأت في إيه؟ في العفو. فإن سئلت لعلم لي بحاله يا رب. وقلت في كتابك مبينا أنه لا يتكلم إلا العالم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل تلام؟ الإجابة لا. إذا لا يتكلم في هذا الباب إلا أهل الإتقان. لذلك نقول يا إخوة في باب التحذير من المبتدعين: لا يتولى هذا الباب إلا العلماء الراسخون في العلم فقط. إنما الأصغر مثلي حفكهم الصمت. من صمت نجا. ولا أتكلم إلا بما أتيقن، تيقنت بالحيثيات أوضح للناس وأحذر في هذا الباب بالدليل. ومن الخطأ الجسيم يا إخوة أن بعض أهل العلم حين يبين بدون قيود ولا يدري من يسمعه. السلف كانوا لا يقيدون لأن كلهم علماء يا إخوة، كلهم علماء يقدر يميزوا، عارف القيود. إنما اليوم ده احنا بيجلس لنا الناس، والله يا إخوة يبقى جالس معك بتتكلم في أبسط الأمور وإنت معتقد إنها مفهومة وتفاجأ إنها على النقيض تماما. والله يا إخوة تفاجأ إنها على النقيض تماما. أضرب رأسي كده يا ربي. لذا نقول لابد لمن يتكلم أن يكون على علم بحال من يستمع. إن أحيانا بعض الشباب عنده نوع تهور وغير منضبط، فممكن يأخذ مني كلمة بدون قيد ويفجر بها في الناس وتبقى مشكلة، أبقى أنا السبب. لذلك نقول للمتكلم قيد وضع الضوابط وحذر وأنت تبين. لماذا؟ ما تقولش الناس لا، الناس كثير لا يفهمون حقيقة، كثير لا يفهمون، وخاصة في دول الغرب لهجات مختلفة، جنسيات مختلفة، أقوال تتضارب، فلا بد من قيود حتى نعصم الناس من الزلل ونبين بضابط الشرع. والأمور الشائكة نخص بها طلاب العلم المتقنين، المتقن اللي يفهمك ويصل هذا العلم بضابطه، أما غيره فلا نحدثه بما لا يبلغ عقله فيكون له فتنة. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.